أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. الليلة تجارب رعب حقيقية حصلت لناس من كل مكان في العالم، وكل أحداثها مع ظواهر مش طبيعية. أنا طبعا مش بحسد أصحابها أبدا على اللحظات اللي عاشوها، لأنها أكيد كانت لحظات عصيبة ومرهقة للأعصاب. أنتم عارفين أن الخوف ممكن يوصل البني آدم أنه يتحول لبرادة حديد أو نشارة خشب. فعلا الخوف بيخلي الإنسان هش وضعيف مضطرب وقلقان، ودي هي أبسط مشاعر ممكن أوصف بيها إحساس اللي مره بتجارب الليلة. بصوا أنا مش هضيع وقت وهبدأ أحكي على طول بالتجربة المخيفة دي، ويلا بينا. التجربة دي أنا هحكيها لأول مرة، واللي عاشتها هي أعز صحابي على الإطلاق، واللي أنا كنت بعتبرها توأم روحي. أنا ليلى وصديقة عمري فرح، والتجربة دي حصلت لنا إحنا الاتنين من حوالي 4 شهور. التجربة حزينة بس حابة أشارككم بيها، يمكن ألاقي عندكم تفسير. أنا بطبيعتي اجتماعية جدا، عندي دايرة كبيرة من الأصحاب، لكن الوحيدة اللي كنت بلجأ لها لما أكون حاسة أني محتاجة أتكلم، وحتى كمان لما كانت تحصل أي مشكلة بيني وبين أهلي، كانت هي الوحيدة اللي بجري عليها واروح لها واقعد عندها بالايام واحكي لها، لانها هي وهي بس كانت مخلصه جدا وبتعرف تسمعني كويس، ومش بس كده دي كمان كانت بتفهمني. احنا كنا اكتر من الاخوات. في يوم من الايام حصلت مشكله كبيره قوي بيني وبين اهلي، انا وبعدها وزي العاده كلمتها وسالتها إذا كان في إمكانية أني أروح أبيت معها كم يوم. هي طبعا وافقت على طول. بعدها أنا خدت في بعضي ورحت على بيتها. لما وصلت هناك لقيتها مستنياني بابتسامة كبيرة وأخدتني في حضنها، وأنا بشكل تلقائي اترميت في حضنها وبدأت أعيط. طبعا بدأت تسألني عن سبب المشكلة، أنا حكيت لها على مشاكلي مع أهلي اللي ما بتنتهيش للأسف، وهي كانت بتطبطب عليا وهي بتسمعني. وبعدين قالت لي تعالي تعالي معايا المطبخ نعمل حاجة نشربها. احنا وبعد ساعات طويلة من الدردشة والكلام دخلنا ننام. فرح كانت جهزت لي أوضة نوم وطفيت انا النور ودخلت السرير بحاول انام، لكن الوقت كان بيمر ببطء شديد وانا قاعدة بتقلب على السرير ومش عارفة انام خالص. طبعا كل تفكيري كان في اهلي ومشاكلي معاهم، لكن فجأة سمعت صوت فرح بتصرخ بعلو صوتها. الصريخ كان عالي، واللي كان مخليه صعب جدا ان الدنيا كانت كحل بسبب سواد الليل، والانوار كلها كانت مطفية، وكمان حالة السكوت والصمت اللي كان بيقطعها صوت الصريخ. ومش بس كده، انا مع الصريخ كنت عارفة اميز جملة بترددها فرح كل شوية، كانت بتقول مش انا مش انا مش انا. انا نطيت من على السرير وجريت باقصى سرعه على اوضتها، وهناك مديت ايديا ونورت النور. وقتها انا شفت اغرب مشهد كان ممكن اشوفه في حياتي كلها. فرح كانت على ارض الاوضه جنب السرير، لكنها كانت طبقه بايديها الاتنين على رقبتها وبتخنق نفسها بعنف شديد، وفي نفس الوقت كانت عماله تتقلب على الارض وكانها بتصارع قوه خفيه مش مرئيه، وكانت بتردد الجملة اللي كنت سمعتها وانا في اوضتي، دي مش انا دي مش انا دي مش انا. انا جريت عليها وحاولت اشد ايديها بعيد عن رقبتها، لكن ما كانش في اي فايدة. في الاخر اضطريت ان انا اضربها على وشها بالقلم لحد ما ايديها سابت رقبتها وبدأت تفوق وتصحى من الحالة المرعبة اللي كانت فيها. هي رجعت لورا بسرعة وهي مخضوضة، كانت عينيها فيها فزع رهيب وكأنها شافت إبليس نفسه واقف قدامها. أنا ما استنتش إنها تهدى أو تستوعب الوضع، وعلى طول أنا سألتها في إيه مالك؟ إيه اللي كنت بتعمليه ده؟ إيه اللي جرالك يا فرح؟ فرح عينيها كانت بتتحرك يمين وشمال كأنها بتدور على حاجة، ولاحظت ان ايديها بترتعش بشكل غريب وبصوت مهزوز نطقت جملة واحدة، قالت: هو رجع تاني. انا طبعا ما فهمتش حاجة، الموضوع كده كان بقى معقد جدا بالنسبة لي، انا ما كنتش فاهمة هو مين ده اللي رجع تاني. كنت لسه هسألها بس الرعشة اللي كانت في ايديها كانت زايدة قوي، ونظرات الفزع اللي في عينيها خلتني اسيبني من الاسئلة خالص واركز معاها. انا مديت ايديا وساعدتها انها تقف على رجليها اللي كانت شايلها بالعافية لانها كانت بترتعش. بعدها انا اخدتها على سريرها وغطتها ورحت ممددة جنبها، كنت بطبطب عليها. وعد علينا على الوضع ده حوالي نص ساعة، كنت بهديها وبفكرها بذكريات صداقتنا والأوقات واللحظات الحلوة اللي صنعناها سوا. مفيش بعدها بشوية كانت بدأت تسترجع مشاعرها الطبيعية، يعني بدأت ترجع لنفسها من تاني. أنا من غير ما أسألها لقيتها هي من نفسها بدأت تحكي لي على شيء مرعب جدا صدمتني بيه. هي قالت لي إن في فترة في الصيف من كام سنة، فرح وواحدة تانية من صاحباتها قرروا يطلعوا رحلة خلوية كانوا هيعسكروا فيها جنب بحيرة كبيرة في محافظة بعيدة عن هنا، لكن البحيرة دي سمعتها كانت سيئة. يعني هي تقصد ان كان في حكاوي مرعبة كتير بتتحكى عن البحيرة دي، ومن الحكايات دي ان في راجل غرق في البحيرة دي، ومن وقت ما غرق وهو عايش جواها. الحكاية في تفاصيلها بتقول ان الراجل ده في الاساس اتقتل بشكل عنيف جدا بعد ما تم تعذيبه لفترة طويلة، وبعدين اترمت جثته في قلب البحيرة بعد ما اتربط بحجر كبير. حسب احداث القصة والاسطورة اللي ارتبطت بالبحيرة دي ان الراجل ده بيظهر في فترة الليل وبيشد رجلين اي حد بيعوم في البحيرة في فترة الليل، وبيشده لقاع البحيرة وبيغرقه. طبعا فرح، وحسب كلامها بتقول ان هي وصاحبتها صوفي راحوا للبحيرة ونصبوا الخيمة بتاعتهم جنبها. الوقت كان وقت مغربية والشمس كانت خلاص بتختفي، قاموا ولعوا نار قدام البحيرة وقعدوا يتكلموا ويتسامروا. الجو كان حر جدا وملزق بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة. هنا قررت فرح انها تنزل المية علشان تتخلص من حرارة الجو، وفعلا هي غيرت هدومها ونزلت المية وبدأت تستمتع بالأجواء الممتعة اللي حواليها والهدوء اللي كان مسيطر على المكان. المية كانت باردة ولطيفة، خففت كتير من أجواء الحر اللي كانت خانقاها. لكن فجأة حاجة شدت رجليها لتحت بعنف شديد وسحبتها لتحت المية. كل اللي قدرت تعمله إنها قعدت تصرخ وقالت: الحقيني. هي ملحقتش تكمل الجملة لأنها كانت انسحبت لتحت المية بالكامل، كانت بتحاول تقاوم الشيء اللي بيسحبها لتحت، بترفس برجليها بتحاول تخلص منه لكنه كان ماسك في رجلها بعنف شديد. في النهاية قررت تفتح عينيها وتشوف ايه الشيء ده اللي بيشدها، ودي كانت أصعب لحظة مرت عليها في حياتها كلها، لأنها بمجرد ما فتحت عينيها لقت قدامها أبشع وش ممكن حد يتصوره. كان وش راجل لكنه كان مشوه بشكل مريع وكان بيصرخ في وشها. هي قدرت تميز جملة واحدة كان بيقولها، وهي جملة: انت اللي قتلتيني. فرح بتقول انها في اللحظة دي تحديدا ما قدرتش تتحمل اللي شافته وعاشته، وانها اغمى عليها تماما. فرح بتقول انها ما حستش بنفسها الا وهي على البر بعد كده. اللي حصل ان قام واحد من الشباب اللي كانوا معسكرين في نفس المكان جنب البحيرة بعد ما سمعها وهي بتقول الحقيني وغطست. هنا هو نط بسرعة في البحيرة وراح خرجها من هناك وانقذها. طبعا فرح لما فاقت حكت للكل على اللي هي مرت بيه وشافته، لكنه للأسف اللي حصل إن محدش منهم صدقها. كلهم قالوا لها إنها شرقت في المية، وإن اللي شافته ده هو عبارة عن هلوسة نتيجة إحساسها بالغرق في مية البحيرة. فرح شرحت لي إنه بعد التجربة المخيفة دي بدأت تعيش لحظات ملهاش تفسير أبدا، واللحظات دي دايما بتحصل في فترة الليل، وفيها بيظهر نفس الكيان اللي شافته في قاع البحيرة، ودلوقتي بقت بتشوفه في أوضة نومها في فترة الليل، وإن اللي حصل لها الليلة دي كان عبارة عن الزيارة الليلية اللي بيقوم بيها الكيان ده ليها، واللي فيها بتتعرض لحاجات صعبة ملهاش أي تفسير خالص. وده كان هو السبب إنها رحبت بيا وبوجودي معاها، لأنها بقت بتخاف جدا من فترة الليل، وإنها بتفضل تكون معاها صحبة. أنا طمنتها إني هقعد معاها كم يوم لحد ما تهدى خالص، وبالفعل أنا كلمت أهلي واتصالحت معاهم، وبعد كام يوم لما حسيت ان فرح محتاجة اني امد فترة قعادي معاها، قلت لها اني هرجع بيتي اجيب لبس وبيجامة واستأذن اهلي اني اقعد معاها فترة اطول. وبالفعل انا سبتها بالنهار ورحت على بيت اسرتي وقضيت اليوم معاهم. في اخر اليوم انا جهزت شنطتي وحاجتي استعدادا للمروح لفرح، لكن وقبل ما انزل لقيت ماما جاية بتكلمني وبتطلب مني اني اقعد مع اخويا الصغير واخلي بالي منه لحد ما هي وبابا يروحوا السينما. طبعا انا كنت مستعجلة، لكني افتكرت وعدي لفرح باني اصلح اموري مع اهلي، فقلت لماما ماشي انا هقعد مع سالم على ما يرجعوا من فسحتهم، وبعدين بانزل بقى اروح لفرح. انا بعدها كلمت فرح وبلغتها اني هتأخر ساعتين تقريبا، هي قالت لي إنها هتستناني، لكن الساعتين عدوا وأهلي ما رجعوش من بره. أنا كنت بدأت أتململ في مكاني وأفكر هم راحوا فين وإيه اللي أخرهم. بعدها مرت كمان ساعة وبرضه ما كانش فيه أي أثر ليهم. أنا آخر ما زهقت رحت جبت كتاب وقعدت أقرأ فيه، واللي حصل إن بعد حوالي نص ساعة تقريبا رحنا في النوم أنا وسالم. الحاجة الوحيدة اللي خلتني انتبه واصحى من النوم ان في حد كان بيفتح باب البيت بالمفاتيح. انا لما فتحت عينيا لاحظت ان شعاع الشمس كان داخل من شباك الأوضة. انا بصيت بسرعة ناحية الباب بتاع البيت، لقيت والدي ووالدتي واقفين هناك. انا قمت جريت عليهم وسألتهم ايه اللي اخرهم بالشكل ده. هم قالوا لي انهم قابلوا ناس معرفهم وانهم عزموهم يروحوا يكملوا السهرة معهم. طبعا انا اتضايقت جدا من التصرف ده وقلت لهم اني مش متقبله اللي هم عملوه، وجريت على التليفون والدموع في عيني. اتصلت بفرح لكن التليفون فضل يضرب ويضرب وهي ما كانتش بترد. انا بسرعه ومن غير تفكير نزلت جري على بيتها، ولما وصلت لقيت باب شقتها مفتوح على الاخر. كان في ناس كتير واضح من لبسهم انهم من الشرطه ومن جهات رسميه تانية. قبل ما حاول ادخل لقيت اتنين شايلين جثمان وكان متغطي بملاية بيضة. طبعا انا فهمت الوضع، حاولت اجري عليها لكن لقيت ايدين بتشدني. لما بصيت اكتشفت انه ضابط شرطة هو اللي بيمسكني. طبعا انا وقعت في مكاني وحصل لي انهيار كامل، ما كنتش مصدق اللي حصل. الضابط اخدني في اوضة وقعد يسمع مني. انا كنت بحكي له على كل اللي حصل الفتره اللي فاتت واللي سمعته من فرح. طبعا انا فهمت منهم انهم وصلهم بلاغ من الجيران ان في صوت صريخ عالي واصوات تكسير في الشقه، وان دوريه الشرطه لما جت تحقق في البلاغ اكتشفوا ان فرح ماتت مشنوقه. بعدها اخدوني في عربيه الشرطه علشان يرفعوا بصماتي، وبعدين طلبوا مني اروح. انا لما روحت قفلت على نفس الأوضة ومددت على سرير وقعدت أعيط بحرقة، عياط كان فيه وجع السنين، وطبعا أنا من كتر التعب كنت رحت في النوم. في الحلم أنا شفت فرح كانت واقفة قدامي على مكان زي ما يكون غابة أو حاجة شبه كده، ولقيتني وأنا بقول لها أنا أسفة بجد، أسفة أني معرفتش أنقذك يا صديقتي العمر كله. هي بصت لي وعلى وشها أجمل ابتسامة كان ممكن أتخيلها، وبعدين قالت لي إنها مش زعلانة مني وإنها مرتاحة جدا في المكان اللي هي موجودة فيه دلوقتي. وبعدين حضنتني حضن كان كله مشاعر ود ومحبة كبيرة قوي، وبعدها اختفت. بعد الليلة دي بثلاث أيام أنا رحت أحضر الجنازة بتاعتها، وهناك وجنب القبر بتاعها وأنا بحط الورد أنا لاحظت حاجة مش فاهمها أبدا لحد النهاردة. كان فيه زي مية جنب القبر، أنا تخيلت إنها نتيجة الحفر والدفن والكلام ده، لكن اللي حصل إني كل ما كنت أروح علشان أزورها لأني كنت حاسة بتأنيب ضمير رهيب تجاهها، كنت بلاقي المية دي موجودة. مية غريبة، لونها غريب وفيها زي ما يكون حاجات بتتحرك. أنا آخر مرة كنت هناك مديت إيديا ولمستها علشان أتأكد إنها موجودة وإن ده مش خيالي، وكانت فعلا موجودة. بس من وقتها وأنا بحلم بكوابيس كلها بتدور في البحيرة إياها اللي حكت لي عليها فرح، ودايما بسمع أصوات غريبة بالليل كأن حد بينادي على اسمي بس بصوت فيه فحيح غريب. أنا مش فاهمة هل ده له علاقة بالمية اللي كانت عند قبر فرح، والمشكلة اني بقيت بخاف من الليل جدا، بقيت بخاف اكون لوحدي ودايما عايزة حد يكون معايا، خصوصا في فترة الليل اللي كنت بحس فيها بحاجات مش مفهومة بترعبني جدا. هو انا اتجننت ولا ايه اللي حصل لي؟ حد يقدر يفيدني؟ تجربة مرعبة بكل المقاييس حقيقي. ليلى قصتك صعبة. أنا طبعا وكالعادة وزي ما انتوا عارفين بغير أسماء أبطال القصة الحقيقية، لأن دي قصص من أماكن كتير في العالم، وبديها أسماء أصدقائي من أصدقاء مستر كايرو اللي بيكونوا موجودين أو بيكتبوا لي في التعليقات. فالأسماء دي طبعا أسماء أصدقاء مستر كايرو. صاحبة القصة الحقيقية قلبي معها فعلا، تجربة مش سهلة أبدا. تعالوا نسمع دلوقتي تجربة تانية، وبرضو تجارب النهاردة اللي الرابط أو العامل المشترك ما بينهم إن أبطالهم بيكرهوا يقضوا الليل لوحدهم. تعالوا نتعرف على سبب رعب صاحبة التجربة دي من الليل. أنا عمري 25 سنة وبقالي فترة عايشة لوحدي بعيد عن أهلي. اللي حصل إن والدي ووالدتي انفصلوا من سنين، وبعدين والدتي اتجوزت راجل تاني، وبالتالي اضطرينا ننقل لبلد تانية وسبنا شقتنا. شقتنا دي فضلت مقفولة حوالي 6 سنين محدش بيدخلها، 6 سنين مقفولة بالكامل. لكن لما دخلت الجامعة اضطريت أرجع لشقتنا دي اللي كانت مقفولة ومحدش بيدخلها خالص من سنين، وده لأن الجامعة موجودة في نفس البلد اللي فيها الشقة. في الأول كنت بروح أقضي يعني بقيت اليوم هناك بعد الجامعة في الشقة وأروح بعد كده بالليل، وبعدين في الآخر اتفقت مع أهلي أني هعيش فيها بشكل كامل علشان أوفر على نفسي السفر بشكل يومي. بصراحة أول يوم قضيته في الشقة كان غريب، ما كنتش عارفة ليله أي تفسير، هو مجرد إحساس أني مش لوحدي. كمان بالليل كنت بتعذب قوي علشان أعرف أنام، الليل كله كنت بتقلب وبقوم واقعد وارجع حاول، لكن ما كانش فيه أي فايدة خالص. الوضع ده استمر حوالي 3 أيام متواصلة. أنا كنت وصلت لمرحلة صعبة من قلة النوم، تقريبا يعني زي ما بيوصفوها حالة من الانهيار العصبي، لكن رد فعلي كان غريب. اكتشفت اني كنت بقضي الليل برسم على جدران الصالة وأوضة النوم. الرسومات اللي كنت برسمها كانت عبارة عن ناس بأشكال مختلفة تقريبا يعني، وده التفسير اللي كنت بفسره لنفسي اني كنت بعمل كده علشان ما حسش بالوحدة، يعني يبقى في حد معايا واتكلم معاه. لكن التفسير ده طبعا ما كانش مقنع لأختي اللي جت تزورني لأنها قلقت عليا جدا بعد ما كلمتها وأنا بعيط وبطلب منها تلحقني لأني حاسة أني بضيع لسبب مش مفهوم. لما أختي وصلت دخلت الشقة لقت الجدران بتاعت الشقة كلها عليها رسومات لوشوش ناس كانت مطموسة ومش واضحة هم مين. أنا كنت قاعدة في ركنة في أوضة النوم وهارية نفسي عياط. أختي قعدت تهدي فيا وقضت اليوم كله معايا بتتكلم وبتفكرني بكل اللحظات الحلوة اللي عشناها في طفولتنا مع بعض. وبصراحة هي كانت شاطرة جدا في إنها عرفت تحتويني تماما. وبعدين أخدتني وخرجنا ورحنا محل بيبيع حيوانات أليفة. هناك اشتريت لي كلب علشان يكون ونس وحماية ليا. بعد الموقف ده بفترة طويلة كانت حياتي استقرت تماما، يعني عدت السنة واللي بعدها وتخرجت من الجامعة واشتغلت في نفس البلد اللي فيه الشقة بتاعتنا. بالرغم من ان شقتنا دي كان فيها اوضتين الا اني ما كنتش بستعمل غير اوضة واحدة منهم، اما الاوضة التانية فكانت دايما مهجورة ما بستعملهاش غير علشان اخزن فيها اي كراكيب او الحاجات اللي مش بستعملها. من فترة حصلت لي حاجات غريبة جدا كانت بدأت تحصل مرة تانية. انا بطبيعتي كنت ما بنامش فترة الليل لان شغلي معظمه بيكون في فترة الليل، وفي ليلة انا كنت سهرانة على الكمبيوتر بتفرج على فيلم على شبكة نتفليكس عمال اكل فشار ومندمجة تماما في احداث الفيلم. حتى الكلب بتاعي كان قاعد جنبي لما فجأة سمعت صوت حاجة بتقع في المطبخ وعملت صوت عالي جدا خلاني نطيت في مكان من الخضة. الكلب نفسه ساب مكانه وطلع جري على باب الأوضة ووقف وقعد ينبح نباح رهيب. الباب كان مقفول لأن دايما بقفل كل الأبواب بتاع الأوضة علشان الكلب ما يخرجش ويبهدل الدنيا. أنا مديت إيدي ببطء شديد وفتحت الباب وبصيت ما كانش فيه أي حاجة. أنا طلعت ومشيت في الطرقة والكلب معايا بزمجر زمجرة كانت بتطلع زبزبات عالية جدا فايبريشن كانت مخيفة زودت من أجواء الرهبة والخوف اللي كانت اجتاحتني تماما. الغريبة أن الكلب وعلى غير العادة بدأ يرجع لورا، يعني هو في العادة كان بيكون سابقني وقبل مني لأي مكان بروحه، لكن دلوقتي لقيته بيطلع أصوات كأنه خايف وبدأ يرجع وسابني لوحدي أكمل طريقي في الطرقة في اتجاه المطبخ. ولما وصلت هناك نورت النور ودخلت. عينيا كانت بتدور في كل الزوايا وكل الأرفف عن أي حاجة ممكن تكون اتحركت من مكانها ووقعت، لكني ما لقيتش أي حاجة. أنا بصيت على رصة الحلل اللي كانت جنب الشباك لكنها كانت على وضعها، مفيش أي تغيير خالص. الحاجة الوحيدة اللي كانت مش منطقية هي شباك المطبخ اللي لقيته مفتوح. أما سبب استغرابي كان إني مستحيل كنت هفتح الشباك ده أو أنساه مفتوح، والسبب إن الجو كان برد جدا وفكرة إن حد يكون فتحه من بره برضو كانت فكرة مستحيلة ومش منطقية لسبب بسيط. احنا حاطين عواميد حديد من بره وكمان متغطية بسلك شائك، فازاي يعني اي حد يقدر يعدي ويفتح الشباك الا اذا كان مش بشر؟ هنا الفكرة نورت في دماغي، عفريت. الموضوع ما اخدش اكتر من 3 ثواني بالظبط علشان اصرف الفكرة العبيطة دي من دماغي وابتسم وانا بقفل الشباك. رجعت بعدها على اوضة الليفينج، بس المرة دي انا سبت الباب اللي واصل بين الاوضه والطرقه مفتوح. رجعت لقعدتي وشغلت الفيلم واندمجت فيه وتقريبا كنت بدات انسى اللي حصل كله. بعد حوالي 40 دقيقه سمعت صوت غريب، بس انا ما اديتهوش اي اهميه لاني افتكرته جزء من الموسيقى التصويريه والمؤثرات بتاعه الفيلم اللي كنت بتفرج عليه. بعدها انا قلت لنفسي خلاص هقوم اعمل لنفسي مشروبي المفضل قرفه باللبن، فوقفت الفيلم وقمت علشان اروح المطبخ. وأنا لسه بطلع من باب الأوضة سمعت الصوت مرة تانية. وقتها أنا كنت اتأكد أني كنت سمع الصوت من الجدران بتاعت الطرقة. وهنا أنا اتصدمت وحسيت ببرد شديد جدا بيجري في عروقي. بدأت ارتعش، بصيت جنبي على الكلب لقيته هو كمان خايف، فتأكدت أنه هو كمان سامع اللي أنا سمعاه. الصوت كان عامل زي ما يكون صوت طفل صغير لسه مش عارف ينطق الجمل بشكل سليم. أنا وبالرغم من حالة الخوف اللي كنت عايشاها إلا أني اتحركت في الطرقة بهدوء شديد قوي. كنت بحاول أسمع وأركز في الكلام، بحاول أفهم معناه، لكني لما ركزت قوي مع الكلام اكتشفت أن الصوت ده مش طالع من الجدران بتاع الطرقة. الصوت ده كان طالع من الأوضة المقفولة اللي أنا كنت عاملاها أوضة للكراكيب. هنا أنا وقفت وما كملتش ماشي في الممر. طبعا أنا كنت واقفة زي التمثال لأني كنت وصلت لمرحلة من الذعر عمري ما عشت زيها قبل كده في حياتي كلها. الخوف كان عمال يجتاح جسمي عامل زي أمواج البحر، كل لحظة موجة بتضرب واللي بعدها بتكمل الأولانية معرفتش تحققه. خوف ورعب صافي 100%. أنا من كتر الخوف كنت بغرز ضوافري في لحم دراعي وأنا عمال أفكر في أي تفسير منطقي للي بيحصل ده واللي أنا سمعاه بنفسي. أنا ما حسيتش إلا لما حسيت بحاجة بتجري على دراعي، أتريه دم من مكان ما ضوافري غاصت وجرحتني. الحل الوحيد اللي قدرت أفكر فيه إني أدخل أوضتي وشغل الفيلم على الآيباد وأقفل باب الأوضة دي بالمفتاح وأنام للصبح. وبالفعل أنا عملت كده، ولما صحيت عرفت إن خطتي نجحت، لأني لما قمت الصبح كل شيء كان طبيعي وفي مكانه، ما كانش فيه أي أصوات خالص. اليوم عدى عليا بشكل طبيعي جدا، كنت خلاص حسيت إني فقت من الكابوس ده وتحررت منه. لكن بالليل وتحديدا الساعة 2 بعد نص الليل الموضوع اتكرر تاني، لكن بشكل مختلف وغريب. أنا كنت قاعدة وشفت بجنب عيني ظلال على الجدران، كانوا في كل حتة، كان حجمهم صغير بس كانوا كتير قوي، وكانوا لونهم اسود بالكامل وموجودين في كل زاوية. انا حاولت اخطف نظرة سريعة علشان اتأكد انهم فعلا موجودين وان انا مش بيتخيل اللي انا شايفاه. انا من كتر الفزع ما حسيتش بنفسي وانا بسحب رجلي بسرعة من تحت الترابيزة وبنط وبقعد فوق الكرسي بالكامل. اللحظة اللي استوعبت فيها كل اللي بيحصل ده كانت اللحظة اللي شفت فيها رجلي بتورم، والكيانات دي كانت بتجري في كل حتة حواليا، كانوا بيستخبوا ورا الكنبة والكراسي وورا الدواليب. أنا بصيت على الكلب بتاعي لقيته في أضعف حالاته تماما، ده كان تقريبا بيرتعش أكتر مني وكان عمال يبص عليهم زي تماما. أنا بسرعة مديت إيدي ورفعته وأخدته في حضني وقعدت طبطب عليه بهديه، مع إن أنا اللي كنت محتاجة حد يطبطب عليا ويطمني من الهلع اللي أنا كنت عايشاه. وعدت الليلة زي اللي قبلها، والصبح كنت بقول لنفسي اني لازم ابطل فرجة على افلام الرعب وسماع قصص مخيفة، لان واضح تماما ان لها تأثير سلبي جدا عليا. اليوم ده انا عملت غلطات كتير قوي في الشغل لاني كنت مش مركزة من قلة النوم، دماغي كانت مشغولة باللي عشته يومين ورا بعض. وتاني وكالعادة كنت خلاص مرحلة الليل بتمثل لي فيلم رعب وكابوس مخيف، ومع ذلك أنا تمسكت وقررت ما كلمش حد من أهلي وكمل المشوار ده لوحدي. وبالليل وأنا بمارس هوايتي الليلية على الكمبيوتر، بس بدل ما أتفرج على فيلم قررت أقضي السهرة بكلم حد من أصحابي على فيسبوك. وتاني الساعة 2 الصبح تماما سمعت الصوت، إياه صوت الطفل بيتكرر تاني، بس المرة دي كان أعلى بكتير من المرات اللي فاتت. كان معاها حاجة زي صوت شخشخة عالية قوي، كان عامل زي ما يكون أسياخ حديد حد بيسحبها على جدار. الكلب قاعد يعمل أصوات كأنه بيعيط من كتر الخوف. أنا جريت على أوضة النوم ودفنت راسي تحت المخدة، كنت يعني بقلد النعامة اللي بتتخيل إنها لما تغطي راسها الخطر هيبعد عنها. عدت علي أطول 10 دقايق عشتها في عمري كله. بعدها أنا شلت المخدة وبدأت أركز مع الصوت، كان اختفى تماما. أنا قمت بمنتهى الهدوء وبدأت أركز، لكن ما كانش فيه أصوات خالص. أنا رجعت للكمبيوتر، كنت بفكر وبقول لنفسي هو إيه اللي ممكن يكون اتسبب في الأصوات دي. الصوت كان غريب ومش مفهوم. أنا قعدت أفكر إيه الحاجات اللي في الأوضة المقفولة اللي ممكن تطلع أصوات بالشكل ده. يعني الأوضة كان فيها سجاد جديد ملفوف، كمان كان فيها شنط قديمة من بتوعنا، وكان فيه عجلة قديمة كانت بتاعتي وأنا صغيرة، يعني حاجات كتير. وبعدين افتكرت ان كمان كان فيها سرير صغير من بتوع البيبيهات، كانوا سكان الشقة زمان قبل ما احنا نسكن فيها سايبينه، وماما وقتها قالت تخليه علشان واحدة مننا تستعمله لما تتجوز، لان شكله كان قايم قوي وكمان كان قديم قوي وكأنه اثري. وتاني عدت الليلة زي باقي الليالي اللي قبلها، وقمت رحت الشغل. لما رجعت من الشغل للبيت وهكذا، يعني بعد الشغل انا رحت فتحت التلاجة وسحبت ازازة عصير، وانا عمال افكر هستنى الليلة دي تبدأ واعدي منها ازاي. وبالفعل بدأت الساعات تعدي وانا مرعوبة من مجرد التفكير في اللي ممكن يحصل. لكن والغريب ان لحد الساعة 4 الصبح ما كانش فيه اي مشاكل، الدنيا كانت هادية خالص. هو طبعا ده غالبا حصل لاني كنت لابسة الهيدفون وبسمع مزيكا ومعلية الصوت على الاخر. وبعدها وبنفس الطريقة انا اتفرجت على فيلم، ولما خلص قمت علشان انام. وتاني المرة دي انا استغربت اني قدرت انام ومن غير اي مشاكل، لكني بعد ما انسحبت في النوم اتفاجئت بصوت الكلب بيعيط بصوت غريب قوي. انا انتبهت، صحيت وقعدت اركز في اي صوت ممكن يكون طالع من الاوضه اياه، لكن ما كانش فيه اي حاجه خالص، هدوء تام. فجاه سمعته، كان صوت زي ما يكون حد ماسك شوكه او مقص وبيجرها على الارض. الصوت كان بيقرب والصوت بيعلى وبيعلى. فجأة الصوت كان وصل قدام باب الأوضة اللي مرة واحدة قام مرزوع جامد جدا، وبعدها بدأ يفتح بشويش وكان بيعمل صوت تزييق خلاني كنت بدوب من الرعب في مكاني. أنا من كتر الرعب والذعر عظمي كان بيوجعني، كنت حاسة أني بتشل بالكامل. والأوضة اتملت بريحة غريبة زي ما تكون ريحة بودرة تلج رهيبة ملت المكان، ولقيتني بتسحب في النوم وما حسيتش بنفسي إلا لما قمت تاني يوم. ولما قمت كان في مفاجأة كبيرة مستنياني، مفاجأة رعبتني رعب السنين. لقيت قدام باب الأوضة رسمة رهيبة مرسومة باحتراف كأن فنان نحتها على الأرض، كانت معمولة بحاجة شبه الدقيق، كان شكلها غريب قوي زي ما تكون لكيان شكله مرعب. أخطر حاجة فيه كانت عينيه اللي كانت واسعة قوي، وإيديه اللي ضوافرها كانت عاملة زي السكاكين. أنا طبعا شفت المنظر ده نزلت جاري من الشقة بالبيجامة وكلمت أهلي يجوا ياخدوني من هنا. الموضوع ده فات عليه اكتر من سنة دلوقتي، واحنا حاولنا كتير نبيع الشقة دي وما فيش فايدة. احنا غلبنا نجيب رجال دين يجربوا فيها لكن بدون اي فايدة. انا بحكي حكايتي دي بس علشان الناس اللي مش مصدقة ان في دنيا تانية موازية لدنيتنا، واللي بيجوا منها لعالمنا دول اخطر بكتير من اللي ممكن نتخيله. ادعوا لنا نعرف نخلص من الشقة دي وعرف ارجع عيش زي الناس مرة تانية. زي ما قلت لكم تجارب مرعبة، وبجد ما اتمناش لأي حد انه يعيش قصص من النوع ده. التجارب دي عامل مشترك ما بينها هي فترة الليل. البنات دول بيترعبوا من حاجة اسمها ليل. اتمنى محدش فيكم يعيش اللي هم عاشوه. التجربة دي انا كنت زعتها من فترة قريبة، بس كان فيها مشكلة فنية في الصوت، وعلشان كده وبناء على طلب الجمهور وكل اصدقاء مستر كايرو اللي اشتكوا انهم ما يقدروش يسمعوا القصة الخاصة بالحجر اللي في صعيد مصر، انا بعيد اذاعتها الليلة بعد ما صلحت المشكلة. هي على فكرة القصة انا كنت زعتها في بدايات القناة وهي من ذكريات مستر كايرو، يعني اقصد انها من اول الاعمال اللي كنت زعتها زمان في بداية القناة، وكانت نازلة بعنوان سر جن الحجر في قرية من قرى صعيد مصر. تعالوا نسمع التجربة الحقيقية دي اللي ضحكها لنا صديقة من اصدقاء مستر كايرو. جدي عنده 5 فدادين على اولهم طريق، الزرع كان محوطها من كل مكان، بالصعيدي بيقولوا عليها على راس الغيط، وكان على اول الارض دي حجر قديم قوي. انا شفته وشفت الستات بتيجي تزور الحجر ده وانا صغيرة، يعني مش بس كلام جدي، انا اقصد اني شفته بعناية. جدي بيقولي ان الحجر ده موجود من قبل ما هو يتولد. الحجر ده على فكرة مش كبير ولا حاجة، يعني سهل يتشال من مكانه، لكنه فضل في المكان ده سنين طويلة قوي. المهم قال لي زمان لما كنت شاب صغير كنت اشوف الستات بيجوا من كل حتة تقريبا 3 مرات في الاسبوع وبيخطوا فوق الحجر ده. التخطية بتكون حوالي 3 خطوات، والغريبة ان مفيش ست منهم ما حصل لهاش حمل بعد ما عدت من فوق الحجر. كلهم كانوا بيحملوا، كانت كل واحدة منهم بتيجي وجايبة معاها اكل وملح وفلوس فكة، مثلا جنيه او ربع او نص، المهم تكون كلها فضة، وكانوا بيسيبوها فوق الحجر. الشيء الغريب انهم بعد ما بيمشوا كان اي حد معدي بياخد الفلوس ويمشي هو بيضحك على عبط الستات دي. وانا كمان كنت زيهم والله يا بنتي، كنت اكون في الارض جنب الاوضة اللي بنيها في وسط الارض، واول ما اشوف واحدة جت وحطت الفلوس كنت استنى تمشي واروح اخد الفلوس واضحك وامشي. كانت فكة ما بتزيدش ابدا عن من 4 ل5 جنيه، كنت باخدهم واديهم للعيال، انت نفسك طلت منهم كتير. وقتها قعدنا نضحك كلنا على الحكاية دي، انا وجدي وخالي، خالي كمان كان قاعد وبيضحك معانا. جدي كمل حكايته وقال كنت بقول في نفسي دول هبل دول ولا ايه، اهو رزق، وما كنتش بحط في بالي ابدا الحجر واللي بيحصل عنده، غالبا كنت بقول لنفسي يمكن صدفة وده اللي بيحصل. وفضلت كل لما الستات تعدي وتسيب فلوس اخدها. الستات كانوا بيجوا من كل حتة، من القاهرة، من المحافظات، ده انا حتى فاكر مرة جت واحدة ست من السعودية، ودي كان صوتها مسمع قوي لانها كانت غريبة، وحكايتها كمان سمعت لان كان بقالها 10 سنين بتحاول تحمل وما حصلش حمل الا لما زارت الحجر. وقتها الحجر ده خد شهرة رهيبة. انا بعدها حصل لي موقف فهمت بعده ايه سر الحجر، او على الاقل بيتهال اني فهمته. في ليلة كنا في الصيف والجو كان حر رهيب، فكنا بنشتغل في الارض بالليل، ووالدي الله يرحمه قال لي بقى لف على اللي شغالين في الارض وتأكد ان كلهم شغالين ومحدش بيريح، وتخليك معاهم وتبقى تروح لما يخلصوا. فقلت له ماشي، واخدت معايا كتاب وقلت فرصة ذاكر وانا هناك، لاني وقتها كنت لسه في الكلية ما خلصتش، ومع ذلك كنت متجوز ومخلف امك وخالتك اللي توفت. وبالفعل وصلت هناك ولفيت عليهم وتأكدت انه كله تمام، وبعدين رحت عند الحجر وقعدت هناك وبدأت اذاكر. فجأة حد ضربني بحجر كأنه من نار مش حجر عادي، الخبطة وجعتني قوي، بصيت حواليا ما لقيتش اي حد خالص، النور كان منور مفيش ضلمة لان القمر كان بدر، بس الدنيا كانت سكون تام مفيش غير صوت حشرات الليل. ببص جنب مني لقيت جنيه واقع على الارض جنب الحجر، مسكته وحطيته في جيبي، وانا ببص قدامي كان في زي كوم التراب عليها، ولقيت واحده ست حامل قاعده عليها. انا اتخضيت واترعبت، قلت هو انا بتخيل ولا دي ست بحال حقيقي ولا دي عفريت؟ كنت عايز اصرخ واستنجد باللي شغالين قريب من المنطقه، بس ما كنتش قادر اطلع صوتي. الست قعدت فتره طويله بصالي وما بتتحركش، بطنها كانت قدامها كانها في الشهر التاسع. انا سكوتي ما كانش من الخوف بس، لا ده كان سكوت جبري وقهري بتاثير الست دي، لحد ما اختفت من قدامي زي الدخان، اتلاشت ومعادش لها اي اثر. وهنا صوتي طلع وقعدت اصرخ على اللي شغالين عشان يجوا يلحقوني، فجم جري وحكيت لهم على اللي حصل. وعدت الليله العصيبه عليا وانا في حاله ذهول وذعر. لما الصبح طلع والنهار شقشق بدور على الجنيه في جيبي، ما لقيتهوش، كان اختفى فص ملح وداب، كاني ما لقيتش حاجه اساسا. وبعد الليله دي بتلات ايام بالظبط كنت بتمشى على الارض، ولما وصلت وسط الغيط لقيت راجل قاعد عند الحجر. قعدت اندع عليه اشوفه عايز ايه، ببص لقيت غبار شديد حوالين الراجل واختفى بعدها، ما شفتهوش تاني. دارت الايام وكبرت يا بنتي، وتقريبا الحجر ده الناس شكت انه من الاثار واتسرق. بس الغريبة ان الستات لسه بتيجي من كل مكان على مكان الحجر، وفي ستات لسه بيحصل لها حمل حسب ما بسمع من حكاوي الناس. المهم بعد حوالي 15 سنة من الليلة اياها، كنت رايح الغيطة طل على الناس اللي شغالة بتروي الارض، كان معايا اكل وشاي. بعد ما مريت عليهم رحت قعدت برا الغيط تقريبا على بعد متر من الحجر، وهناك شفت نفس الست الحامل نفسها بنفس هيئتها جاية على مكان الحجر وحامل زي ما هي، وما تغيرش فيها اي حاجة. المرة دي انا ناديت عليها من مكاني وقلت لها انا ما اذيتكيش في حاجة، ما تأذنيش. راحت رمت عليا نفس الحجر السخن واختفت بعدها. انا من كتر الرعب اللي عشته رحت الشيخ وحكيت له على اللي حصل لي، قال لي كمل حياتك زي ما انت، لو كانت عايزة تأذيك كانت أذتك أو أذت أي حد غيرك، ولو حصل وشفت الحاجة دي تاني بص بعيد وكأنك مش شايف حاجة وربك هو الحارس. ومن ساعتها ما شفتش الحاجة دي ولا نعرف الحجر فين اختفى، بس الست دي شافها كذا حد، مش أنا بس اللي شفتها، وده سمعته من ناس كتير لما حكيت لهم على اللي عشته وشفته. أنا تفسير إنها ممكن تكون جنية من الجن الطيب اللي ملهوش في أذية البشر. انتهى كلام جدي هنا. وأنا فاكرة كويس وأنا صغيرة كنا بنشوف الستات وهم بيخطوا فوق الحجر. وهقولك على سر يا أستاذ حسام، أنا مرات ابن عمي كانت ست كبيرة وكانت صعب تحمل، فأمي أقنعت خالتي تروح معاها، ولما راحت قالت أنا كنت بحس وأنا بخطي إن رجلي بتتقل قوي وخفت، بس كملت وبعد شهر عرفت إني حامل. بشكر غادة على القصة، وأكيد القصة دي من القصص اللي بنسمع عنها عن جن الحقول أو جن الأرياف. ودلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات. في فقرة التعليقات النهاردة حابب أبدأها بتوجيه التحية للصديق الرائع فهد الأحمد. بشكرك يا فهد على متابعتك وعلى تعليقاتك الجميلة، حقيقي بتسعد كل فرد في أسرة مستر كايرو. بشكرك فهد الأحمد. التعليق ده من الجزائر وبعتته الصديقة الغالية نجوى فلار، واللي بتقول والله مستر كايرو أنا لو ما سمعتش قصصك وصوتك بحس إن في حاجة نقصاني، ولما بسمع القصص وبتعجبني قوي لأنك بتديها إحساس خاص ورونق خاص، كأن القصص دي اتخلقت ليك محدش يقدر يقدمها إلا بصوتك وبروحك أنت. نجوى من الجزائر، بتمنى أنك تقرأ تعليقي. نجوى تحية كبيرة من قلبي ومن قلب كل فرد في أسرة مستر كايرو ليكي ولكل الشعب الجزائري العظيم اللي بعتز بيه كتير جدا، وانتوا عارفين مكانتكم في قلبي كبيرة قد ايه. بشكرك نجوى فلان. التعليق ده من ام بيدو بتقول: كل سنة وانتم طيبين عيلة مستر كايرو الجميلة، وكل سنة وانت بخير وصحة وسعادة دايما يا استاذ حسام، يا رب العالمين دايما بتمنى لك الخير دايما وابدا. احلى قصص من المبدع وحش الرعب فنان الصوت الرائع، لكل قصة وحكاية معاه بتخلينا نسافر في احداث القصص وكأنها داخل الحكاية، ونقول ايه يلا بينا. تحياتي دائما وابدا لحضرتك مستر كايرو. ام بيدو، ايه الكلام الكبير ده، ايه الكلام الجميل ده، بشكرك كتير على تعليقك الرائع، زيك بشكرك كتير وبتمنى لك كل الخير. التعليق ده تعليق خاص جدا وبعتز بيه بشكل كبير، لانه جاي من صديقة بعزها كتير. الصديقة عندها القناة من قنوات الرعب اللي بحترمها كتير، حقيقة عاملة مجهود جبار، مجهود رائع، وبتمنى ان احنا ندعمها ونشترك في قناتها ونستمتع بالمواد اللي بتقدمها. رعب نونا ركاوي، ده هو اسم القناة، رعب نونا ركاوي. بتقول: نفسي اقولك شيء، انا كنت افتكر ان الرعب قصة بتخوف تتقال وخلاص، لكن بمجرد ما دخلت وحضرت وشفت اداب الرعب وقوانين الرعب والتقمص والتقديم، اتعلمت ان الرعب محتوى راقي يحترم. وفعلا انا ابتديت اتغير واغير في المحتوى علشان يكون ارقى. الحقيقة انا سعيدة جدا بالتعاون معاك، ودايما بتمنى لك النجاح والتقدم، وربنا ان شاء الله هيكرمك. يا رعب نونا ركاوي، انا سعيد جدا بتعليقك وبشكرك عليه كتير، وبكل تأكيد كل الدعم ليكي يا نونا، وبتمنى ان ربنا يوفقك، وبتمنى ان كل اصدقاء القناة اللي بيسمعونا حالا كلهم هيشتركوا معاكي في قناتك ويستمتعوا بالمنتج والمحتوى الجميل اللي بتقدميه. نونا ركاوي بشكرك كتير. التعليق ده من صديقتي الغالية من تونس، علياء بوعافية، بتقولي على حكايات شارع 101، تعليقها بيقول: احداث تحبس الانفاس، حسام روعة بجد، لكن مش قادر استوعب ان كل الاحداث دي انت عشتها فعلا، او بمعنى اخر انت ازاي اتحملت كل ده. واكيد اللي جاي من الاحداث هيكون اكتر تشويق، بتتضمنه الغاز مرعبة جدا. علياء، اسمحيلي اوضح لك، حكايات شارع 101 احداثه كلها مستوحاة من احداث حقيقية انا عشت اغلبها، والباقي عاشوا قرايبي واصحابي. طبعا الخيال بيلعب دور في احداث المسلسل باعتبار انه هو مسلسل يعني، لكن معظم الاحداث فعلا مستوحاة من حاجات حصلت حقيقي وعشتها. اللي حابب اقوله لك ان اللي فات كله حمادة، واللي جاي حمادة تاني خالص، على رأي وليد جمال صديقي الغالي صاحب قصة الساحر. فعلا حكايات شارع 101 في اخر 5 حلقات هتدخلوا في الرولر كوستر زي ما بيقولوها في انجلترا، او تركبوا مراجيح. حقيقة هتبقى فيها مفاجآت كتيرة جدا مش ممكن خيالكم هيتخيلها، واللحظات والاثارة والالغاز هتزيد بشكل رهيب. بوعدكم بجرعة ممتعة ما حصلتش قبل كده في اي عمل اكون انا قدمته. حقيقي حكايات شارع 101 قصة حاجة تانية خالص. بشكرك علياء بوعافية من تونس. حنان الشواف صديقتي الغالية بتقول: هعلنها بكل صراحة، اصبح اليوتيوب بالنسبة لي هو قناتك سيدي الرائع، قناة مستر كايرو الساحرة بكل ما فيها من صاحب الاداء المتفوق بالصوت والاصدقاء الرائعين والحكايات التي تسحر القلوب فتبقى في شوق دائم لها. هذا ما وصلت له بعلاقتي مع اليوتيوب، عادي جدا، فهذا حال المسحور الذي ألقيت عليه طلاسم المحبة. وقبل ما اختم الحلقة عايز اقول لكم: كل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك على كل الناس في كل مكان في العالم، بتمنى لكم لحظات ممتعة ومدهشة، وعيد سعيد ومبارك دايما يا اغلى اصدقاء، اصدقاء مستر كايرو. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم. شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. We'll be right back.